نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأربعاء 21 من آب 2024، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وريديو تومورو في أستراليا، مع رومي واكد جمعة ولينا توما، إخراج توني خوري.
أهلا بكم في عناوين هذه النشرة. سخونة وتوتر على الجبهة الجنوبية، إسرائيل تغتال مسؤولا في فتح شرقي صيدا، وحزب الله يصاعد نحو الجولان. بعد غارات الفجر الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء البقاع. لا حلول لأزمة الكهرباء، الحجار يستمع إلى كمال حايك واجتماع في السرايا لتأمين المستحقات. جعجع محور الممانعة أثقل أذاننا بالحديث عن السواد الأعظم حتى أوصلنا إلى السواد المطلق. غياب الإيجابية يحكم على مفاوضات القاهرة بالتأجيل، الداخل الإسرائيلي يحمل نتنياهو المسؤولية، وترامب يدفع باتجاه إطالة عمر الحرب. طابت أوقاتكم. كل المؤشرات تدل إلى أن لا حلول في الأفق، لا إقليميا ولا محليا. فبعد الكلام عن مواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق حول غزة اليوم في القاهرة، يبدو أن الجولة الجديدة حكم عليها بالتأجيل نتيجة غياب المعطيات الإيجابية. وفيما يسعى الداخل الإسرائيلي إلى إحكام الضغط على نتنياهو لإبرام صفقة سريعا تعيد المحتجزين إلى تل أبيب، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسير في اتجاه آخر يدفعه إليه المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، الذي لا يرغب بإنهاء الحرب وتقديم هدية لمنافسته الديمقراطية. الأجواء المتعثرة انسحبت أيضا على الجبهة مع لبنان، بحيث شهدت الساعات الماضية منعطفات خطيرة مع تجدد العدوان الإسرائيلي على البقاع فجرا واستهداف منطقة شرق صيدا ظهرا. ومن هنا البداية.
سخونة وتوتر على الجبهة الجنوبية، رقعة الاستهدافات توسعت لتطال منطقة الشرق صيدا، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية المسؤولة في فتح خليل المقدح ما أدى إلى استشهاده، وحزب الله يطلق صليات من صواريخ الكاتيوشا على الجولان ردا على غارات البقاع. حسين معنا.
تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح على القرى والبلدات الجنوبية بالقصف المدفعي والغارات الجوية، التي كان آخرها استهداف سيارة في منطقة الفيلات في مدينة صيدا عبر مسيرة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أحد قادة كتائب شهداء الأقصى في حركة فتح العميد خليل المقدح، وهو شقيق اللواء منير المقدح. كما استهدفت مسيرة أخرى قرابة الساعة 7 صباحا سيارة في بلدة بيتليف قضاء بنت جبيل، وأسفر العدوان عن استشهاد الشهيد حسين محمد مصطفى من بيتليف وقد دعته المقاومة الإسلامية. العدوان الجوي هذا ترافق مع قصف مدفعي طاول قبل قليل أطراف علم الشعب والظهيرة في القطاع الغربي. وفي القطاع الشرقي استهدفت مدفعية العدو مزرعة حلتة ووادي خنسة وأطراف دير ميماس لجهة مجرى نهر الليطاني ومنطقة سند قرب الوزاني، حيث استشهد عامل من التابعية السورية. في المقابل هاجمت المقاومة الإسلامية عددا من مواقع الاحتلال، وأعلنت عن استهداف مجموعة من جنود العدو في محيط ثقنة زرعيد بقذائف المدفعية. كما استهدفت قاعدة تسنوبار اللوجستية في الجولان السوري المحتل بصليات من صواريخ الكاتيوشا. كذلك استهدفت هدفا في موقع حدب يارون بمحلقة انقضاضية وأصابته بشكل مباشر، لتعود وتستهدف نفس الموقع بقذائف المدفعية. وشنت هجوما جويا بأسراب من المسيرات الانقضاضية على المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عميعات، مستهدفة مراكز القيادة وأماكن تموضع ضباطها وجنودها، وأصابت أهدافها بدقة. كما تم رصد استهداف دبابة ميرجافا مقابل بلدة العباسية الحدودية بصاروخ موجه، وقد تحدثت منصات إسرائيلية عن حدث خطير عند الحدود الشمالية مع لبنان. هذا وقد سجل انفجار العديد من الصواريخ الاعتراضية في الأجواء الحدودية مقابل القطاعين الغربي والشرقي، وذلك في أعقاب إطلاق صواريخ ومسيرات انقضاضية باتجاه مواقع ومستوطنات العدو التي دوت فيها صافرات الإنذار. وفي هذه الأثناء يسجل تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير في الأجواء الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن إطلاق 50 قذيفة من لبنان باتجاه الجولان، تم اعتراض بعضها فيما سقط البعض الآخر في منطقة كاتزرين. وتعليقا على الهجوم على الجولان، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن الحكومة خسرت الشمال.
في الغضون قال المتحدث العسكري الإسرائيلي إن حزب الله يطلق القذائف على المدنيين بشكل عشوائي، وقال سنقوم بحماية مواطنينا. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي قصف منصة صواريخ لحزب الله أطلق منها أمس قذائف على يارا.
وأوردت يدعوت أحرنوت أن الجبهة الداخلية تطالب سكان مستوطنة كاتزرين بعدم مغادرة المناطق الآمنة حتى إشعار آخر.
وبعد غارات الفجر سجل اليوم تحليق لمسيرات إسرائيلية معادية فوق مناطق البقاع الأوسط وقرى السلسلة الشرقية والغربية شرق وغرب بعلبك على مستوى متوسط.
شدد وزير الخارجية والمغتربين عبد الله أبو حبيب على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة وبعثتها لمراقبة الهدنة الدور المنوط بهما، وأدان الاستهدافات الإسرائيلية لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان. وأمل أبو حبيب في خلال استقباله رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في لبنان أن تصدر الأمم المتحدة تقريرا بشأن حادثة مجد الشمس لتبيان حقيقة ما جرى وسحب ذريعة حق الدفاع عن النفس التي اعتمدتها إسرائيل. المسؤول الأمامي حذر من جهته من خطر التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل. وأبو حبيب استقبل أيضا سفير بنغلاديش لدى لبنان الذي وضعه في صورة التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها بنغلاديش بعد الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى تشكيل حكومة انتقالية.
الخبير العسكري العميد المتقاعد هشام جابر استبعد التصعيد إلى حد الحرب الشاملة مؤكدا أن جنوب لبنان ليس غزة. جابر تحدث إلى صوت كل لبنان.
لا تعني فشل المفاوضات حرب شاملة. الحرب الشاملة قصة كبيرة جدا لا يريدها أحد. جبهة جنوب لبنان ليست كغزة.
يعني برأيك نحن في حرب استنزاف طويلة؟
حرب استنزاف ستتوسع حتما دائرة الاشتباك، إنما يسعى الجميع لكي تبقى تحت سقف الحرب الشاملة التي هي فعلا يقول الجميع ستكون جهنم إقليمية وربما أكثر من ذلك. هذا صار مفهوم. أما أن نتنياهو يستفيد من هذه الفرصة الضائعة لكي يبقى في الحكم، هو يحرض على إيران، يريد جر أمريكا ليس فقط على حرب مفتوحة مع لبنان، يريد جر أمريكا على حرب مع إيران.
لبنان لا يزال غارقا في العتمة الشاملة، واليوم استمع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى إفادة رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك في موضوع العتمة وانقطاع الكهرباء. وتأتي هذه الخطوة بناء على إحالة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وهي الإحالة ذاتها التي ذهبت إلى التفتيش المركزي وشملت حايك.
وفي السرايا الحكومي حضر ملف الكهرباء في اجتماع ترأسه رئيس نجيب ميقاتي، ضم وزيري الطاقة وليد فياض والمال يوسف خليل والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. الوزير وليد فياض أوضح عقب الاجتماع أنه جرى البحث في دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان، موضحا أنه بطلب من الرئيس ميقاتي سيتم إرسال إشعارات من شركة كهرباء لبنان مباشرة إلى وزارة المالية، وبهذه الطريقة تتجمع كل الإشعارات في وزارة المالية ويتم دفع المبلغ مرة واحدة قبل نهاية العام، وتبلغ قيمتها حوالي 60 مليون دولار، ليدخل هذا المبلغ في حساب مؤسسة الكهرباء، عندها يمكن للشركة أن تفي جزءا من مستحقات العراق.
وتعليقا على أزمة الكهرباء الجديدة القديمة، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن محور الممانعة في لبنان أثقل أذاننا بالحديث عن السواد الأعظم حتى أوصل الشعب اللبناني إلى السواد المطلق. وأضاف جعجع في خلال احتفال حزبي أن من يتحمل المسؤولية المباشرة للعتمة الشاملة هم وزراء الطاقة المتعاقبون منذ العام 2009 حتى اليوم. وأعلن جعجع أن تكتل الجمهورية القوية لا يبقى صامتا أمام هذا الوضع المزري، متحدثا عن السعي لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لتحديد المسؤوليات فيما آلت إليه أوضاع الكهرباء في لبنان، كما تقديم اقتراح قانون في أسرع وقت ممكن لإشراك القطاع الخاص في إنتاج وبيع الكهرباء. جعجع رأى في كلام وزير الطاقة عن استيراد الفيول من الجزائر والعراق محاولات لصرف الأنظار عن حقيقة الأزمة، مشددا على أن الحل الجذري والوحيد للأزمة يكمن في إشراك القطاع الخاص في عملية توليد الكهرباء وبيعها.
عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم لفت إلى مسارين في ملف الكهرباء، المسار القضائي لتحديد المسؤوليات ومسار تأمين التغذية بالطاقة عبر اعتماد اللامركزية الإدارية. وعن الاعتداءات الإسرائيلية رأى كرم في حديث إلى صوت كل لبنان أن هناك قرارا أمريكيا بعدم الذهاب إلى التصعيد، لكن لا أحد يضمن تطورات الميدان.
نحن رايحين نحو التصعيد، أنا أعتقد أنه ما حدا بيقدر يحسم أنه ما يكون في حرب. الشغله الواضحة اللي عم نشهدها من أشهر لليوم هي أنه في قرار أمريكي لعدم ذهاب المنطقة إلى حرب شاملة.
دكتور فادي، يعني اليوم مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار يستمع للمعنيين في أزمة الكهرباء الأخيرة، هل سنصل لتحديد المسؤوليات؟
يعني ما بنقدر نقول متفائلين، لأنه حسب خبرتنا مع القضاء اللبناني والتدخلات تكون قوية وتوقف، وأكبر مثال على ذلك التحقيقات بمرفأ بيروت. هلأ نحن خلينا نتأمل، لأنه عنا قضاة جيدين ويريدون أن يصلوا إلى مكان إلى كشف الحقائق. عنا مسارين بموضوع الكهرباء، عنا ضرورة المحاسبة وأهزن إلى القضاء، ومسار آخر هو أنه نأمن الكهرباء.
كتب وزير الأشغال علي حمية اليوم في منشور على حسابه عبر منصة إكس ضمن خطة تسيير حافلات النقل المشترك على خطوط سيرها تباعا، سيصار يوم الخميس المقبل إلى إطلاق خط جديد ينطلق من محطة مارم خايل إلى عدة محطات رئيسية ضمن مناطق وشوارع العاصمة بيروت. وأضاف حمية علما أن الحافلات قد جهزت بشاشة بيانات تظهر مكان تواجد الحافلة وساعة انطلاقها ووصولها إلى المحطة التالية، فضلا عن مواصفات تكنولوجية إضافية تزود الركاب بمعلومات مهمة.
أعلنت أمانة السجل العقاري في طرابلس عن فتح أبوابها أمام المواطنين كافة، وذلك طيلة أيام الأسبوع وفق بيان صادر عن وزارة المالية.
أمام وزارة الشؤون الاجتماعية اعتصام للأجراء المستخدمين في مراكز الخدمات الإنمائية، طالبوا في خلاله بقبض رواتبهم وجميع مستحقاتهم، ملوحين بالتصعيد في حال عدم التجاوب مع مطالبهم.
احنا مستخدمين بمراكز الخدمات الانمائيه التابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه، صارنا 3 سنين بلا رواتب وبلا مستحقات. شو السبب؟ ما حدا بيعرف. وزيرنا ووزارتنا بيقولوا انه المشكله بالماليه، والماليه بتقول العرقله من الوزاره. نحن كمستخدمين مش شغلتنا نعرف وين العرقله، نحن عم نداوم ونشتغل بهالظروف الصعبه بدون مقابل. اليوم نحن عم نعتصم لحتى نوصل صوتنا للمعنيين، بركي بيتحرك ضميرهم وبيحسوا فينا وبيحلوا قضيتنا. ونحن رايحين على التصعيد، وأكيد ما رح نهدى ولا نكل ولا نمل إلا ما ننال كل حقوقنا.
وصل مركب هجرة غير الشرعي إلى شاطئ الميناء في طرابلس وعلى متنه أشخاص من الجنسية السورية، وكان قد انطلق من طرطوس متجها إلى قبرص ليدخل المياه اللبنانية بعد رفض قبرص استقباله، ويعمل الجيش اللبناني على توقيف عدد من الأشخاص.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الاجتماع بين وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لم ينجح في تقليص الفجوات ولم يحرز تقدما بشأن الصفقة، كاشفة عن عدم القدرة على حل الخلافات بالرغم من التصريحات الأمريكية المتفائلة.
إلى ذلك نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن تقارير أمريكية أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب حث نتنياهو على عدم إبرام صفقة بشأن قطاع غزة، معتبرا ذلك سيساعد حملة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية.
ووسط أجواء التعثر، حملت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة المسؤولية الكاملة والمباشرة في إدارة المفاوضات ومصيرها لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لافتة إلى أن الوقت الذي يستخدمه نتنياهو لصالحه يقتل المختطفين ويقلل من فرص إعادتهم أحياء.
وفيما لا يزال العالم ينتظر الرد الإيراني على اغتيال إسماعيل هنيه، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية خشية إيران بأن يؤدي الهجوم المباشر على إسرائيل إلى حرب إقليمية.
واليوم نقلت صحيفة هآرتس عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي أن الجيش استدعى نحو 15,000 جندي تم تسريحهم في خلال تقليص سابق للقوات الإسرائيلية.
في المقابل دعت حركة حماس الأحرار في العالم إلى جعل يوم الجمعة المقبل يوما للدفاع عن غزة والقدس والأقصى.
ومع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مختلف أنحاء قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 من تشرين الأول الماضي إلى 40,223 شهيدا وحوالي 93,000 جريح.
في اليمن، أعلن طاقم السفينة التجارية التي تعرضت لقصف بقذائف صاروخية غرب الحديدة عن فقدان السيطرة عليها بعد تعرضها للهجوم.
اعتبرت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة تثير نظرية التهديد النووي الصيني بهدف إيجاد أعذار لتوسيع ترسانتها النووية، مشيرة إلى أن لا نية لديها للدخول في سباق تسلح مع أي دولة.
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف أنه بعد الهجوم الأوكراني على كيرسك لا مزيد من المفاوضات حتى هزيمة العدو، وقال: واجهنا خطر الوقوع في فخ مفاوضات سلام مبكرة اقترحها المجتمع الدولي.
ارتفعت حصيلة قتل انقلاب حافلة ركاب وسط إيران إلى 35.
إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل وانخفاضها في المناطق الداخلية والجبلية.
كان في هذه النشرة: سخونة وتوتر على الجبهة الجنوبية، إسرائيل تغتال مسؤولا في فتح شرقي صيدا وحزب الله يصعد نحو الجولان. بعد غارات الفجر، الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في سماء البقاع. لا حلول لأزمة الكهرباء، الحجار يستمع إلى كمال حايك واجتماع في السرايا لتأمين المستحقات. جعجع محور الممانعة أثقل أذاننا بالحديث عن السواد الأعظم حتى أوصلنا إلى السواد المطلق. غياب الإيجابية يحكم على مفاوضات القاهرة بالتأجيل. الداخل الإسرائيلي يحمل نتنياهو المسؤولية وترامب يدفع باتجاه إطالة عمر الحرب.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة للأخبار.